بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحكمة التي سنقف عندها ونشرحها بما يلهمنا الله عز وجل إياه هي قول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى ونفعنا به: معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. مرة ثانية نقرأها: معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. أيها الإخوة، لا يوجد شيء يقرب الإنسان إلى الله عز وجل مثل التذلل والانكسار، ولا يوجد شيء يبعد الإنسان عن الله عز وجل مثل التباهي والاستكبار. هذه حقيقة أكدها القرآن مرارا، وأكدها لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعل منها ابن عطاء الله هذه الحكمة. والسبب في ذلك أن الإنسان عبد، هويته أنه عبد، يعني مملوك لله عز وجل. وحقيقة العبودية إنما تتجلى في الذل والافتقار والانكسار. نقيض ذلك، يعني عكس ذلك، التباهي والاستكبار. هذا الاستكبار هو السبب في طرد الله عز وجل إبليس من جنته ورضوانه. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. فالعبد إذا تذلل وانكسر عبر بذلك عن هويته حقيقته، وإذا تباهى واستكبر فإنه بهذا يعبر عن عكس حقيقته، يعني كأنه عبارة عن إنسان قزم، يعني قصير، ويلبس ثوبا طويلا لا يلبسه إلا المردة الطوال، شيء لا يتناسب معه. إذن لا يمكن أن تجد شيئا يقرب العبد إلى الله مثل الذل والانكسار، ولا تجد شيئا يبعد العبد عن الله عز وجل مثل التباهي والاستكبار. لاحظوا أيها الإخوة والأخوات، هذا المعنى الذي يقوله لنا ابن عطاء الله يتجلى واضحا في حوار يرويه لنا رب العالمين مع إبليس، عندما قال إبليس لربه عز وجل بعد أن طرده الله عز وجل من جنته، قال: فبما أغويتني. هذا كلام إبليس ينقله لنا الله. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفي وعن أيماني وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. طيب، بماذا أجابه الله عز وجل؟ هذا الكلام مكرر في القرآن، يجيبه الله عز وجل فيقول: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. ما معنى هذا الكلام؟ يقول الله لإبليس الذي توعد، ويقول هذا صراط علي مستقيم، يعني يلتزم الله عز وجل بما يلي: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ما معنى إن عبادي؟ الحقيقة كل الناس عباد الله، حتى الملحد عبد لله، كل الكفرة والفجرة والملاحدة والفاسقين والمؤمنين كلهم عباد لله. فكيف، ما معنى قولي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان؟ أي إن الذين تحققوا بالعبودية لي، كيف يتحقق الإنسان بالعبودية لله؟ بأن يذل، بأن ينكسر، بأن يعلن عن افتقاري، بأن يعلن عن ضعفي أمام الله عز وجل، بأن يعلن أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله. بهذه الحالة يعلن عن عبوديته لله. فمعنى قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني إن الذين تحققوا بوصف العبودية لي لن تنال منهم أي منال، لن تصل إليه. ثم قال: إلا من اتبعك من الغاوي. هؤلاء، نعم، من هم الذين يتبعون إبليس في المعاصي؟ لا، كل بني آدم خطاء. إذن ما معنى إلا من اتبعك من الغاوي؟ أي إلا من استكبر كاستكبارك، إلا من نسي عبوديته لي وأخذ يستكبر ويعلو في الأرض ويتباهى، فهذا هو الذي اتبع إبليس. لأن إبليس إنما لعنه الله وطرده لا للمعصية، وإنما للاستكبار. أزيد هذا الكلام إيضاحا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي إن الذين تحققوا بأوصاف العبودية لي، أوصاف العبودية هي الانكسار، الذل، إعلان الافتقار إلى الله. هل هؤلاء لا يعصون الله؟ لا يعصون، كما قلت لكم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن الإنسان الذي استيقظت مشاعر عبوديته لله ذلا وانكسارا وافتقارا، عندما يعصيه قد يعصيه لأن نفسه تغلبت عليه، لأن غرائزه تغلبت عليه، ممكن. لكن عندما تنتهي المعصية عبوديته لله تستيقظ بين جوانحه. هو لم يعصي الله استكبارا، لكن لأن غرائزه تغلبت عليه، عندئذ يتألم ويندم وتسوقه عبوديته إلى باب الله، يقول: يا ربي، أنا والله ما أحببت أن أعصيك، لكن نفسي تغلبت علي، فيا ربي اغفر لي، يا ربي ارحمني، يا ربي اصفع عني، لا تؤاخذني. وعندما يقف العبد هذا الموقف، ربنا يغفر الذنب كله. فالشيطان يفرح في بادئ الأمر لأنه دفعه إلى المعصية، لكن أمله يخيب بعد ذلك لأن عبوديته لله ساقته إلى التوبة. فهو حتى لو ملأ طباق الأرض عصيانا، إذا كانت معاصيه بدافع يعني غرائز النفس وما إلى ذلك وتغلب الهوى عليه، لا عن طريق الاستكبار، فإنه سيتوب إلى الله بدافع عبوديته لله، ومن ثم فإن الله يغفر له، الشيطان ليس له عليه السلطة. أما الذي يعصي الله استكبارا، يشرب الخمرة، يقول له صاحبي أخي هذا حرام، دعك من الحرام وحلال، أنا حر أن أفعل ما أشاء. يا أخي لا تأكل الربا، الربا حرمه الله. هذا شيء أكل الدهر عليه وشرب، كان أيام زمان، الآن الأمور الدنيا تطورت. يا أخي لا ترتكب الفواحش، فواحش، أنا حر الآن، أنت تتكلم عن عصور بائدة، نحن الآن كذا. هذا إنسان يعصي الله وهو مستكبر. الذي يطرده من رحمة الله ليست معصيته وإنما استكباره، وهذا معنى قوله نعم إلا من اتبعك من الغاوين، أي اتبعوك في الاستكبار على الله عز وجل. أعتقد أننا الآن أدركنا المعنى الدقيق لهذه الحكمة التي يقوله لنا ابن عطاء الله. البعض فهمها فهما خاطئا، معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. البعض ظن أن معنى هذا الكلام أن المعصية في بعض الأحيان تكون أفضل من الطاعة. لا، المعصية دائما شر والطاعة دائما خير، لكن المعصية التي تثمر في نفس صاحبها الذل والانكسار والندم والألم والتذلل لله يصبح تذلله كفارة لتلك المعصية، والطاعة التي تجعل عند صاحبها يعني اعتزازا بها وتباهيا بها، و صاحب الطاعة يفضل نفسه على الآخرين، هذا الاستكبار الذي جاء ثمرة الطاعة يصبح مفسدا للطاعة، أي التذلل والانكسار الذي تثمره المعصية يكون كفارة للمعصية، والاستكبار الذي يكون ثمرة للطاعة يكون مفسدا للطاعة. هذا معنى كلام ابن عطاء الله، وهذا ما يعنيه بيان الله سبحانه وتعالى فيما قد ذكرناه الآن في بعض الآيات. ربنا عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كيف إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم؟ هنا يوجد إشكال، هنالك أناس عصوا الله يوم القيامة لا يغفر الله لهم. معنى هذا الكلام إن الذين عصوا الله بسبب ضعف نفوسهم وبسبب تغلب غرائزهم عليهم وهم متحققون بوصف العبودية لي أغفر لهم، لأن عبوديتهم ستسوقهم إلى التوبة. نعم، من الذي خرج من عموم هذا الكلام؟ المستكبرون. نعم، هذا المعنى معنى هام أيها الإخوة، وسأذكر لكم صورا واقعية من حياة بعض الصالحين ومن حياة بعض الناس تجسد هذا الكلام وتضعنا أمام العبرة التي ينبغي أن نأخذها منه. أول نموذج يجسد هذا الكلام حديث قدسي صحيح من أصح الأحاديث الواردة في صحيح مسلم وغيره. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: أذنب عبد ذنبا فقال: أي رب، قد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. قال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فقد غفرت لعبدي. ثم يذنب هذا العبد ذنبا آخر فيقول: أي رب، لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. يعني ينكسر ويتذلل. يقول الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فقد غفرت لعبدي. ثم يذنب ذنبا ثالثا فيقول: أي رب، لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي. يقول الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فليفعل عبدي ما يشاء، فقد غفرت له. طبعا كيف يقول الله عز وجل فليفعل عبدي ما يشاء فقد غفرت له؟ يعني المعصية لم تعد معصية؟ لا، هي معصية، لكنه بعد كل معصية تأتي عبوديته لله، تسوقه إلى رحاب التوبة، ويتذلل وينكسر، فيجعل الله من تذلله كفارة لمعصيته ولو عصى الله 1000 مرة. مثال آخر من واقع بعض عباد الله الصالحين: مالك بن دينار، أيها الإخوة، هل تعلمون هذا الرجل التابعي العظيم، هل تعلمون أنه كان مسرفا على نفسه، يشرب الخمرة، وكان شرطيا؟ طيب، لكن الله تاب عليه وجذبه إليه وأصبح من كبار الأولياء الصالحين. كيف بهذا التذلل؟ يقول مالك بن دينار عن نفسه، يقول: كنت شرطيا، يعني في الطريق ينظر إلى الناس، وقال: رأيت رجلين من بعد يتخاصمان، ونظرت فوجدت أن أحدهما كان بطاش وقوي والآخر ضعيف، استلب القوي من الضعيف متاعا، اغتصبه منه وأخذه. قال: فاتجهت إليهما وسمعت هذا الضعيف يقول لذلك الرجل القوي الذي اغتصب منه متاعه، يقول: حرمتني فرح بنياتي، فإني ما خرجت إلى السوق إلا عملا بقول رسول الله: من خرج إلى السوق فاشترى متاعا فجاء فخص به البنات نظر الله إليه يوم القيامة، وأنا الآن فعلت هذا وأنت سلبتني فرح بناتي. يقول مالك: فداخلتني رقة شديدة لهذا الإنسان الضعيف، ورجوت إن أنا أنصفته وأعدت إليه متاعه أن يغفر الله لي ذنبي. شوفوا مشاعر العبودية. قال: فضربت على يد ذلك الظالم وأخذت متاعه وأعدته لهذا الضعيف، لما رأيت فرحه وأراد أن يمضي قلت له: قف يا هذا، عهد يسألك الله عنه إذا وصلت إلى بيتك ووجدت فرح بناتك بما تحمله إليهن، أن تقول لهن: مالك بن دينار أدعو الله له. أريد إذا ذهبت إلى الدار ووجدت فرح بناتك أن تطلب منهن الدعاء لي، وقول لهن: مالك بن دينار. في تلك الليلة تاب الله عز وجل عليه وأقلع عن الخمرة، ولم يكن متزوجا فتزوج، وجذبه الله إليه واجتباه. طيب بماذا؟ كان عاصي، لكن بتذلله لله وبانكساره على أعتاب الله سبحانه وتعالى. أعتقد أنكم جميعا سمعتم ببشر بن نصر الحافي، أمير البصرة، بشر الحافي أمير البصرة، وكان مسرفا على نفسه، وكان غنيا، وكان قصره يشار إليه بالبنان، وفي كل ليلة القصف والغناء، نعم، يعلو صوتهما من داره. في ليلة من الليالي طرق الباب، باب بشر الحافي طارق، خرجت إحدى الجواري وفتحت الباب، رأت رجل رث الهيئة كما نقول نحن، درويش جدا. قال لها: صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ فاستضحكت وصفقت الباب في وجهه وقالت: أمير البصرة بشر، لا تعرف من هو وتسأل حر؟ قال: لا، نعم نعم أعرف، هذا ليس شأن العبيد. وعادت إلى سيدها تضحك، قال لها: من؟ قالت: إنسان مجنون يبدو. طرق الباب، ولما فتحت له سألني عن صاحب الدار، أهو حر أم عبد؟ عبودية بشر بن الحافي كانت موجودة وإن كان عاصيا. تحركت واهتاجت هذه العبودية بين جوانبه، قام مسرعا وفتح الباب حافيا وقال لها: ألا تدرين إلى أي اتجاه مضى؟ أجابته: خرج يمشي يمينا شمالا إلى أن أدرك الرجل، استوقفه، قال له: أنت الذي طرقت الباب؟ قال: نعم. قال: ماذا قلت؟ قال: لا شيء، سمعت قصفا وغلاء، سألت أن صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ قالت لي: أمير البصرة. قلت: نعم نعم، هذا العمل ليس شأن العبيد. فقال له: يا هذا، أنا أشهدك أمام الله أنني عبد، ولسوف أبقى عبد، وأرحل إلى الله متجلببا بجلباب العبودية له. وانعقد الصلح بين بشر وبين ربه في تلك الليلة. ما هي وسيلة الصلح؟ الوسيط بينه وبين ربه من؟ العبودية. هذا الذل وهذا الانكسار غفر الله له كل ذلك، وأصبح بشر الذي اشتهر بالحافي. نعم، هذا الشكل. نعم، هذا مثال آخر وأزيدكم أمثلة. في الحي الذي أنا فيه بدمشق كان قبل سنوات شخص مسرف على نفسه، يشرب الخمرة، يرتكب الموبقات، والخمرة أم الخبائث كما تعرفون. نعم، وكان معروفا بالحي بهذا الشكل. يوم من الأيام خرجت لصلاة الفجر في المسجد الذي بقرب الدار، نظرت وإذا بهذا الإنسان يجلس في الصف الأول مع المصلين. تعجبت، يعني سبق إلى ذهني أنه ربما كان مخمورا ودخل المسجد وهو لا يعي، يعني ربما. في اليوم الثاني رأيته أيضا جالس جلسة متأدبة، ثم تيقنت أنه تاب إلى الله عز وجل. كان حقا علي أن أذهب فأهنيه بالتوبة، ولم تكن بيني وبينه قبل ذلك صلة. ذهبت إلى داره ودخلت إليه وهنأته بالتوبة، فقال لي: أنا كنت وأنا أعقر الخمرة في أنصاف الليالي كنت أعلم أنني شارد عن الله وأنني مستحق لعقاب الله، وكنت أجلس في شرفة الدار في أخريات الليالي وأنا أشرب، وكنت عندما أسمع أصوات المسبحين قبل الأذان يسبحون يعني بنصف ساعة، كنت أخذ أمتعة الشرب الكأس وما إلى ذلك إلى الدار وأغلق باب الشرفة على نفسي خجلا من الله عز وجل، وأناجي الله وأقول له والخمرة تلعب برأسي، أقول يا رب هذا الجدار الذي بيني وبينك إلى متى يبقى هكذا؟ أنا ضعيف، أنا لا أستطيع أن أنسف هذا الجدار، لكنك تستطيع، لماذا لا تنسف هذا الجدار بيني وبينك؟ إلى متى سأبقى هكذا؟ هكذا كان يقول. شوفوا هذا التذلل لله عز وجل. قال له الله لبيك، جذبه إليه. هذه المعصية أورثت هذا الذل والانكسار، كان ذله وانكساره كفارة معاصيه، واجتباه الله إليه، أصبح من أصلح الصالح، وأصبح من أكثر الناس التزاما بأوامر الله سبحانه وتعالى. ما العبرة أو الدرس الذي نأخذه من هذه الحكمة أيها الإخوة؟ هذه خاتمة وثمرة هذه الحكمة. الدرس الذي يجب أن نأخذه من هذه الحكمة أن نتأدب مع عباد الله العاصي، وأن نحسن الظن به. أنت اليوم ترى هذا الإنسان العاصي، لكنك لا تعلم غده، لا تعلم مآله، لا تسيء الظن به. انهه عن المعصية، صحيح، لكن انهه عن المعصية أداء لوظيفة أقامك الله عليه، لكن إياك أن تظن أنك أفضل منه. أنت لا تعلم غدا إلى ما سيؤول حاله، ربما ينتهي إلى مثل ما انتهى إليه هذا الإنسان الذي قلت. نعم، كذلك الطائع حسن الظن به، لكن لا تتألى على الله تقول هذا إنسان طائع ولي من أولياء الله وأنا أجزم بأنه حشو الجنة. ما أدراك، ما أدراك، لعله يتباهى بطاعته وأنت لا تعلم. يروي الإمام الغزالي في الإحياء، كتاب الإحياء، إحياء علوم الدين، قصة مشهورة، عابد بني إسرائيل وشقي بني إسرائيل في عصر سيدنا موسى، كان عابد مشهور بالتبتل والاستقامة والعبادة لله عز وجل، وكان في البلد ذاتها وفي الوقت ذاته رجل هو مضرب المثل بالشقاء والانحراف والسوء. في يوم من الأيام كان هذا العابد يمشي في الطريق، وصادف أن جاء ذلك الشقي، شقي بني إسرائيل من الجهة الأخرى هكذا. عندما رأى شقي بني إسرائيل على البعد هذا العابد، خطر في باله وهو يعني يشعر بالذل والانكسار أن يذهب فيسلم على هذا العابد، لعل الله سبحانه وتعالى بالقرب منه يغفر ذنبه، يسأل الدعاء له. فأقبل إليه يدنو منه ليسلم عليه. لما رأى عابد بني إسرائيل هذا العاصي الشقي يقبل إليه انتهره وصاح في وجهه: ابتعد عني أيها العاصي، أي كذا. فابتعد منكسر القلب. أوحى الله إلى سيدنا موسى أن قل لكل منهما أن يستأنفا. إيش يعني أن يستأنفا؟ أي على الطائع أن يعلم أن كل طاعاته أهدرت وليبدأ من جديد، وعلى العاصي أن يعلم أن كل معاصيه أهدرت وليبدأ من جديد. يرويها الإمام الغزالي في الإحياء وهي مشهورة. طيب ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام كأن الله يقول لي: يا أيها الطائع لا تتباهى بطاعتك، أنا الذي وفقتك. لا تتباهى على الآخرين بسيرك على صراطي، أنا الذي وفقتك. وأنت لا تعلم مآل هؤلاء الآخرين بشكل من الأشكال. وفي الواقع أيها الإخوة نحن نرى وأنتم ترون اليوم إنسان فاجر، فنان بعيد، إنسانة فنانة راقصة كذا، وإذا هي بعد أيام تابت إلى الله وأصبحت من الناتكات ومن المتعبدات، أليس كذلك؟ أنا عندما أجد نفسي أجلس من هذا المجلس وأنظر فأجد هؤلاء الناس كلهم يسمعون كلامي ويتأثرون بكلامي، النفس تقول لي: يا أنت فريد عصرك، لا يوجد مثلك في هذا العصر. نعم، الشيطان يوسوس إلي، هذا مزلق يهوي به إلى الهلاك أخطر من مزلق ذلك العاصي. نعم، ينبغي أن نعلم هذا. سلم القرب والوصول إلى الله التذلل، العبودية لله عز وجل. نعم، التباهي بالطاعة لا توصلك بل تحجبك. وقد رووا عن سيدي الشيخ أحمد الرفاعي هذه الكلمة، يقول: نظرت إلى الطرق الموصلة إلى الله فرأيتها جميعا مزدحمة، ونظرت إلى طريق التذلل والانكسار فلم أجد فيه أحد سلكته. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني إذا أردت أن أصل إلى الله عن طريق الدعوة، عن طريق العلم، جيد، لكن النفس لها حظ في ذلك. في كثير من الأحيان الإنسان يسكر بهذا الطريق الذي جعل الناس يشيرون إليه ويمدحونه ويثنون عليه فيتباهى. طبعا طريق الجهاد كذلك، طرق كثيرة فيه، لكن أن تذل في نفسك وأن تعلم أنك لا شيء إلا أن يجعل الله منك شيئا، هذا هو الذي رأسا يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وأخيرا علينا جميعا أن نتذكر ما نقوله ونحن نقف بين يدي الله في صلاة. كلمتين ينبغي أن نكون متنبهين لمعناهما في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. الجملة الأولى: إياك نعبد، إعلان عن الالتزام بأمر الله والخضوع تحت سلطان شريعة الله، إياك نعبد. الجملة الثانية: وإياك نستعين، إعلان عن أن لا حول لي ولا قوة إلا بالله، أنا لا شيء، أنا العبد الذليل، أنا الذي لا أملك من أمر نفسي شيئا. فأنا صحيح أعلنت عن تمسكي بهديك والتزامي بأحكام شرعك، لكن يا رب أنت الذي تعينني. بالجملة الأولى خضعت، استسلمت، هذا هو الإسلام، استسلمت لأمر الله. بالجملة الثانية أعلنت عن عبوديتي لله، عن عجزي بين يدي الله. وإياك نستعين، عندما تصلون وتقفون بين يدي الله وتقرؤون فاتحة الكتاب وتقرؤون هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين، كونوا على ذكر من معنى هاتين الأدبات. أنا عبدك، أنا التزمت بأمرك، أنا مستسلم لسلطانك، كأنك إنسان قوي تملك أن تفعل ما تشاء، تستدرك، تقول إياك نستعين، أعني حتى أنفذ، خذني من نفسي إليك، حررني من نفسي إليك حتى أستطيع. يقول لك الله لبيك والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات.